أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد، ومع توحيد الألوهية، ومع إفراد الله عز وجل بالعبادة، حيث لا تعطى العبادة لغير الله، ولا تكون العبادة لغير الله. لكن أعطيت العبادة في كثير من بلاد المسلمين لغير الله. لمن؟ للأولياء والصالحين، باسم الوسيلة والشفاعة والبركة. وحول الوسيلة والشفاعة والبركة سبق الكلام في بيان الصحيح والخاطئ والمشروع والممنوع. وفي الدرس السابق تحدثنا عن الولاية ومن هم الأولياء، وأن الولاية ليست في من مات ولا في أصحاب المقامات، وأن الولاية لا تنحصر في قوم قد أفنوا آجالهم، أو ليس شرطا أن تكون لأهل الكرامات. يمكن أن يكون الإنسان وليا دون أن تظهر له كرامة، ويمكن أن يكون وليا وهو من الأحياء وليس فقط في من مات، ويمكن أن يكون وليا دون أن يكون له مقام أو ضريح. ماذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ أليسوا أولياء؟ بلى. إن لم يكونوا أولياء فمن يكون؟ ومع ذلك فلم تكن ولايتهم وقفا على أضرحتهم، فلا نعرف لهم أضرحة ولا مقامات ولا توابيت ولا مشاهد ولا مزارات. رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس الولي بالذي لو عرف لعبده الناس كما زعمت المتصوفة في طبقاتها وفي كتبها. الولي كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، خرج من دائرة الكفر فدخل في دائرة الإسلام، بدأ في ولاية الرحمن وخرج عن ولاية الشيطان. لكنها الولاية العامة المذكورة في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقسمت آية البقرة الناس إلى قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أهل الإيمان أولياء للرحمن، أهل الكفر أولياء للشيطان. فنحن أهل الإيمان بفضل الله، فنحن معنا الولاية العامة. إذا اجتهدنا في الولاية العامة ارتقينا إلى الولاية الخاصة المذكورة في آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فلما جمعوا مع الإيمان تقوى تحولوا من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة. وقد ذكرت سورة فاطر درجاتهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اللهم اجعلنا منهم. إذن فالولاية أصلها الإيمان والتقوى، وشرطها الموافقة. شرطها الموافقة، أن توافق الله تعالى في محابه ومساخطه وفي فرائضه ونوافله، كالذي جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وأما الحديث النبوي: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فنجد أمر الموافقة في هذين الحديثين وفي غيرهما من الأحاديث. هذا الذي ذكرته تلخيص لما ذكرته في الدرس السابق حول الولاية. الولاية يرتبط بها الكلام عن الكرامة، وقد ذكرت الكرامة في الآيات التي أشرت إليها أو تلوتها آنفا، والأحاديث أيضا. أعني بالآية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مرتبطة بالكرامة. من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ماذا؟ لهم البشرى. لهم البشرى، البشرى هي الكرامة. كرامة ثم جعلها الله في الدنيا والآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأعظم الكرامات في الدنيا الهداية والاستقامة، وأعظم الكرامات في الآخرة الجنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه إشارة إلى الكرامة. هل يجوز للمسلم أن ينفي الكرامة عن الولي؟ لا يجوز. نحن أهل السنة والجماعة نثبتها، ونقول مع من قال: وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، ومن نفاها فانبذن كلاما. ونجدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكرته: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كرامة، حتى أحبه. الله هو الذي سيحب هذا العبد. العبد يجتهد في أن يحب ربه، لكن أن يحبه الله هذه كرامة ما بعدها كرامة. حتى قيل: ليست العبرة أن تحب، وإنما العبرة أن تحب. وهنا ربنا يقول: حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا التوفيق لمن وافق الله وفقه الله، وهي كرامة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو لئن استعاذني لأعيذنه، وهي كرامة. إذن نأخذ القضية من أولها. ما معنى الكرامة؟ ما يكرم الله عز وجل به العبد وما يتفضل به عليه. الكرامة، العطية، المنحة، إكرام الله عز وجل لعباده، وهي في القرآن الكريم على ضربين أو نوعين: كرامة عامة لسائر بني آدم في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا بنفس النص التي أخذت منها لفظة الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، هنا كرامة عامة فيما كرم الله به بني آدم على سائر المخلوقات من اعتدال القامة وحسن الخلقة والنطق، تعبير عما يريد، وأمثال هذا من الكرامة العامة. لكن حديثنا هنا عن الكرامة الخاصة، ما يكرم الله عز وجل به عباده المؤمنين، هذا هو محل الكلام. المؤمن له كرامة خاصة عند الله، على رأس هذه الكرامات هدايته واستقامته. الاستقامة كرامة تترتب عليها بقية الكرامات. قد لا يدرك الإنسان في حياته ألوانا من الكرامة التي هي من جنس خوارق العادات، لكن يكفيه أن يكون على منهج الله وأن يكون مستقيما على أمر الله. فاستقم كما أمرت. أصحاب الإيمان والاستقامة، وهذا تعبير قرآني آخر في سورة فصلت، يضاهي أصحاب الإيمان والتقوى الذي هو في سورة يونس. سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي من باب تفسير القرآن بالقرآن ما حكاه الله عز وجل عن هذا الصنف الراقي من أهل الإيمان في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان، ثم استقاموا، وهذه معالم الدين من بعد الإيمان. فالإيمان بمثابة الأساس، والاستقامة بمثابة البناء. فكلمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شملت في طياتها معالم الدين، وهذا المعنى القرآني الموجود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله أحد أصحابه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الدين كله في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. هنا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا كقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. سر الولاية والولاية الخاصة، ما هي الولاية العامة؟ النتيجة كرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار مع الوفاة تبشرهم، تكرمهم، تخبرهم بالكرامة وبالبشرى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه، لا من حياة البرزخ ولا يوم القيامة بأهواله وطوله، لا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم ولا على ما فاتكم ولا على ما مضى. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، كقوله هناك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهنا قال وأبشروا بماذا؟ بالجنة التي كنتم توعدون. جنة، وأي جنة؟ وإنها ليست جنة ولكنها جنات، وقد أصابوا الفردوس الأعلى منها. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كرامة، كرامة. فالاستقامة في الدنيا كرامة، والبشرى بالجنة في الآخرة كرامة. ما دخلنا بعد في كرامات مرتبطة بخوارق العادات أو غيرها، لكن هذا كلام عام عن الكرامة، يعني تدل على أن الإنسان ولي ولو لم تحدث على يديه خوارق العادات. لماذا نحن نقيد الولاية بخوارق العادات؟ استقامتك على أمر الله كرامة، دخولك الجنة إن شاء الله كرامة. يبقى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي كما أنكم كنتم في ولاية الله فقد جعلنا الله في ولايتكم، وجعلنا في معونتكم، وجعلنا في خدمتكم. تخيل ملائكة الرحمن يكونون أولياء في عون هذا الإنسان الولي، وفي خدمته وفي نصرته وفي محبته وفي كرامته. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ستجدون عند الموت وعند القبر وعند الحساب وعند دخولكم الجنة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله من واسع فضله العميم. إذن هذا حديث مجمل في القرآن الكريم عن الكرامة، ومن ثم فنحن من نحن؟ نحن أهل السنة والجماعة، نثبت الكرامة للأولياء. دون غلو ودون مبالغات، لأننا إذا رحنا نقرأ في كتب الصوفية عن الكرامات وجدنا عجبا عجابا. صحيح الكرامة تصل لحد الخارق للعادات، لكن لا تجعل الولي إلها يقول للشيء كن فيكون، لا لا تكون هكذا. إنما في الكرامات عند الصوفية في كتبهم في ما ذكروه فيما يسمى بالطبقات، جعلوا من كرامات الأولياء من يقول للشيء كن فيكون. هذه من خصائص الله عز وجل، ليست من حق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. جعلوا من كرامات الأولياء إن الولي بيده الجنة والنار، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من أراد. هذا كلام فارغ لا نعرفه في دين ولا حتى في عقل. جعلوا من كرامات الأولياء إحياء الموتى، وفلان مات له حمار فقال له قم بإذن الله فقام، وفلان مات له ولد سقط من على سطح البيت فجاء الشيخ وقال له قم فقام، حتى حين يقول بإذن الله مثل ما قال سيدنا عيسى، وحيانا ما يقول. والشيخ فلان يقول طوفني ربي في الملكوت وقال لي لك الحق في أن تتصرف في الملكوت كما تشاء، فعزفت عن ذلك تظرفا لأني لم أجد شيئا في الكون يعجبني، وأشياء من هذا القبيل، يعني مقززة حقيقة. يعني ولما تقرأ في الكرامات أن فلان الولي هذا يجلس بين السماء والأرض، وإذا نظر إلى أحد تحولت عيونه إلى ذهب، طب يعني ويفرض بقى الذهب يعني ويفقد بصره عشان الذهب، الذهب يروح ويجي، لكن لماذا يعني؟ هذا يعني يقال خطير على البشرية، هذا الذي كل ما انظر لواحد عيونه تتحول إلى ذهب. هو لا يريد الذهب إنما يريد عيونه. وفلان يرى بين السماء والأرض، وفلان تنظر إليه فتجده سبعا ثم تجده فيلا ثم تجده أسدا، ما في مرة كلبا، حاجة غريبة. يعني لماذا هذه الكرامات الغريبة العجيبة وأشياء والله مقززة مذكورة في الكرامات، يعني مرتبطة بأشياء يعني يعف اللسان عن ذكرها. لما تقرأ طبقات الكبرى للشعراني والطبقات للسلمي وكذا، لا لا لا، نحن نعرف الكرامة ونؤمن بها، لكن هذه الحماقات وتلك القاذورات باسم الكرامات نحن نرفضها. وإذا أنا ناظرت المتصوفة في مثل هذه مدسوس علينا، طيب لما هو مدسوس عليكم طهروا منه كتبكم. لا، بعد شوية خلاص انتهت المناظرة، خلي عنك سيبوا منه هذا السلف الوهابي اللي كذا اللي كذا، هذه إشراقات وتجليات لا يفهمها أمثال هؤلاء، هذا في باب الحقيقة ما هو في باب الشريعة، وهؤلاء يدورون في باب الشريعة ولا يعرفون عن الحقيقة شيئا، وبمثل هذا يعللون لأنفسهم ويبررون لأنفسهم كرامات ذكروها، يعني يستحي الإنسان من ذكرها ويعف اللسان عن الإشارة إليها. يعني مثل الكلام اللي موجود في التوراة بتاعت اليهود المحرفة، لما أوردوا فيها من الجنس والغزل ما لو كان كتابا لشخص لحكم عليه بالإعدام، ويقال هذا كتاب مقدس وينسب هذا إلى كلام الله عز وجل. وهنا يؤتى بكلام في الكرامات من جنس اللواط ومن جنس الزنا ومن جنس الفواحش، ثم يقال هذه كرامة سيدي فلان وكرامة سيدي فلان رضي الله عنه وأرضاه، وإنه كان يفعل هذا أمام الناس ولا
والناس لا ينكرون عليه رضي الله عنه وأرضاه. ما هذا؟ وين اللي أدخل رضي الله عنه وأرضاه في جنس الفواحش على أنها كرامات؟ لا يا قوم، يا أمة جهلت أو يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، لا، نحن نقر الكرامة ونعرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لك الأدلة العامة، أما الأدلة الخاصة فذاك سجل حافل موجود في كتاب الله عز وجل في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كرامات للأولياء، كرامات للصديقين، كرامات للشهداء، بل في كرامات للأنبياء. الأنبياء النبي له معجزات يا شيخ. نعم، النبي له معجزات، وكل ما يقع على يديه من خوارق العادات هو من جنس المعجزات، لكن يفرق بين معجزة أو بين أمر خارق للعادة على سبيل التحدي والتعجيز. إن كنت نبيا فشق لنا القمر، ده تحدي وتعجيز، فإذا انشق القمر كانت معجزة قولا واحدا. لكن نبي يدعو ربه أن يرزقه الولد على كبر سنه، ليس في هذا تحدي ولا تعجيز، فيقع هذا كبر سن النبي مع عقم زوجه كالذي حدث لنبي الله زكريا. وقد ذكر في سورة آل عمران وسورة مريم، هذه هي في ظاهر الأمر معجزة لوقوعها على يد نبي، لكن هي في حقيقة الأمر كرامة لأنها ليست مقترنة بالتحدي ولا بالتعجيز. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له شق لنا القمر نصفين وانشق القمر كانت معجزة، لكن لما يمشي النبي عليه الصلاة والسلام في شوارع مكة فيسلم عليه الشجر ويسلم عليه الحجر، هذه كرامة، لكن هي أيضا بوقوعها لنبي تسمى معجزة. لكن هذه تفرقة خفيفة تذكر كالتفرقة بين المعجزات الكبيرة والمعجزات الصغيرة. كذلك سيأتيك باب يفرق بين الكرامات الكبيرة والكرامات الصغيرة. يعني لو وقعت كرامة كبيرة مثلا، أحيانا العلماء لا يجعلونها في باب الكرامات، إنما يقولون معجزة نبي تأخرت عن زمانه وظهرت على يد واحد من أتباعه. لماذا؟ لأنها من جنس المعجزات، ما عرفت كرامة على هذه الشكلة. مثل ماذا؟ مثل ما حدث للخولاني من التابعين لقيه هذا المتنبئ الذين تنبأوا، كان مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، فبيقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أجل. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. القائل من؟ أبو مسلم الخولاني. قال لا أسمع. فقام هذا المتنبي فأمر بنار عظيمة أضرمت ليحرق فيها أبو مسلم الخولاني، الذي فعل هذا الأسود الحنس، فألقي أبو مسلم الخولاني في النار، فرؤي في النار يصلي، جعل الله النار بردا وسلاما عليه كما حدث مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وأطفأت النار وخرج أبو مسلم الخولاني من النار دون أن يمسه أذى. أبو مسلم الخولاني تابعي، حتى ما هو صحابي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث له هذه الكرامة العظيمة. نعم حدثت له، وكان ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجيء بأبي مسلم الخولاني من عند الأسود العنسي بعد أن نجاه الله من النار، فأجلسه أبو بكر وعمر بينهما، وصار أبو بكر وعمر يقولان الحمد لله الذي لم يمتنا حتى رأينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. بعض العلماء عند التحقيق في باب الكرامات يقول هذه كرامة عظيمة يمكن أن نجعلها من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام المتأخرة عنه، كما أن له معجزات تتقدم عليه فيمكن أن تكون له معجزات تتأخر عنه، والمعجزات المتقدمة عليه تسمى إرهاصات وهي معروفة في العلم، وهذه ذكرت في كرامة أبي مسلم الخولاني دون غيره، لا لشيء إلا لأنها من شاكلة معجزة إبراهيم الخليل، واحد توقد عليه النار ويلقى فيها ويرى في داخل النار يصلي، ما حدث هذا إلا لإبراهيم، لكن يحدث لأبي مسلم الخولاني من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا سمها معجزة متأخرة. هذا الاجتهاد نحن نقبله، إن أصاب صاحبه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. والشاهد أن الأنبياء لهم كرامات هي من جنس المعجزات، والذي يفرق بينها وبين المعجزة أنها ليست على سبيل التحدي والتعجيز، وهذا ذكر في القرآن الكريم كثيرا على عن الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مثل إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل على كبر، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فكانت كرامة لسيدنا إبراهيم، ورزق بعده بإسحاق بعد 14 سنة من إنجاب إسماعيل من هاجر، رزق من سارة العجوز العقيم بإسحاق، وبشر بيعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب، سورة هود وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه كرامة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، كرامة سيدنا زكريا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب ننتقل من الكلام عن الأنبياء باعتبار أن كراماتهم معجزات إلى الأولياء. مريم البتول رضي الله عنها وارضاها، القرآن وصفها بأنها صديقة، والصديقية درجة من درجات الأولياء تأتي بعد النبوة والرسالة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه الصديقة بنص القرآن، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما يجيش واحد يقول أمه صديقة، هذا اسمها، عشان أمه هو اسمها صديقة ولا جدته اسمها صديقة الله يرحمهم، لا، هي اسمها مريم. إذن صديقة هذا وصفها، وصديقة يعني ولية. أوه ولية، نحن عندنا في مصر الولية لو قالوا لها يا ولية تولول، ازاي تقول يا ولية أمك اللي ولية؟ في ايه يا ست، حد يطول يبقى ولية؟ حد يطول يبقى ولية؟ ده احنا الرجال هو قاعدين بنقول دعوة ولية ولية عايزة في نص الليل. فصديقة يعني ولية، وهذا تأنيث للولي. الله عز وجل رزقها بكرامات مذكورة في القرآن في أكثر من موضع. فمثلا لما كانت في كفالة زكريا وهي في بيت المقدس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، قال يا مريم أنى لك هذا، حاجة عجيبة، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم ارزقنا أنت خير الرازق. هذه كرامة. ولذلك سيدنا زكريا عندها هنالك دعا زكريا ربه، لما لقى المساجد كده الكرامات بترف وبترخ، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الإجابة مباشرة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الآية هذه كرامة لستنا مريم، وذكرت بعدها كرامة سيدنا زكريا. تعالى لستنا مريم في سورة مريم لما حملت بعيسى عليه السلام وهي صديقة ولية، الحمل بطريقة معينة، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. كرامة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، كرامة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، كرامة كرامة، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة ضعيفة وازدادت ضعفا بولادتها، تهز بجذع النخلة ينزل عليها رطب، ده لو 10 رجالة مش امرأة وبتولد، لكن خذي بالسبب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأحلى حاجة ليك وانت بتولدي هو الرطب، كرامة. وأي كرامة بس مرتبطة بالأسباب. هناك الفاكهة اللي جت لها بدون أسباب، وهنا هزي إليك هترزقي بس بشيء من السبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، جايه ومعها دليل الاتهام عند اليهود. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ شوفوا الكرامة بقى. قال إني عبد الله. دي كرامة لمريم ومعجزة لعيسى، ومعجزة متقدمة على نبوته تسمى إرهاصات. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيات والشاهد إنه في هذا السياق كم كرامة ذكرت لمريم البتول رضي الله عنها وأرضاها. هذه كرامات يعرضها القرآن هنا، ما هو كرامات أولياء الأنبياء. تقول لي لا، كرامات الأنبياء اسمها معجزات يا شيخ، أنا لا أتفق معك إن هي كرامات، هي معجزات وخلاص. طيب ماشي، دلوقت احنا بنتكلم عن الأولياء ومنهم ستنا مريم، وربنا ذكر لها هذه الكرامات في القرآن الكريم. كرامات في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كرامات في السنة كثيرة جدا. ذكرها أولا عن ناس سابقين، ثم الكرامات التي حدثت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عندك في الكرامات المذكورة في السنة، وكل الكرامات المذكورة في أحاديث صحيحة وجلها في الصحيحين، إن لم يكن كلها فجلها. أنا ما بخرج الحديث كما علمته، لكني يعني أشترط الصحة. فعندك حديث الثلاثة الذين أواهم الغار، وذكرت في باب الوسيلة المشروعة بالتوسل، توسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. كل واحد توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، حصل لهم يا ربنا فرج عنهم تفريج الكرب، وصخرة عظيمة نزلت على باب الغار سدته وبعدين تسقط، لا جبنا لها بلدوزر ولا عملنا أي حاجة من الأسباب، إنما كل واحد يدعو بدعاء وتتحرك شيئا يسيرا. فشيئا يسير لغاية لما بعدت عن الباب وهم خرجوا سالمين غانمين. كرامة حدثت وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها الإشارة إلى جواز التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح ترجو الله ترجو من الله عز وجل قبوله. أغرب من هذا لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن كرامة جريج العابد. قصة جريج العابد مشهورة في السنة ومعروفة. ابن وردها في باب طاعة الوالدين أو رضا الوالدين أو كذا، لكن هي في باب الكرامات. جريج العابد رجل في صومعة يتعب، اتهم اتهام يعني غير صحيح في يوم من الأيام بكيد امرأة، امرأة بغي حملت من سفاح وولدت، يا أخي متزوجة معها دليل اتهام. قيل لها من أين هذا الولد؟ من أبوه؟ قالت من جريج الراهب. جريج الراهب عامل فيها شيخ ونظن به خيرا،
وهو بيقع في البغاء وزنى بالمرأة وحملت منه سفاحا وبدون بينة، هدوا عليه الصومعة، بدأوا يهدوا الصومعة، وكان هو عامل الصومعة من طابقين عشان محدش لا يطلع ولا ينزل، هو في الدور الطابق الأعلى منها، فبدأوا في هدم الصومعة وحملوه أخذوه اقتادوه إلى إيه؟ إلى الحاكم. أنت متهم بأنك أنت زنيت بهذه المرأة وحملت منك وهذا هو الولد. قال أين هذه المرأة؟ قالوا ها هي والولد على يدها أو على كتفها. فاقترب جريج الراهب، قال الراهب وقال العابد، من المرأة ونظر إلى الغلام وقال له من أبوك؟ كان الولد لسه مولود أول أمس يعني في المهد لا يتكلم، المفروض أنه لا يتكلم. جريج قال من أبوك؟ قال فلان الراعي، فلان الراعي نطق في المهد. في أحاديث في السنة أنه اللي نطقوا في المهد عيسى بن مريم وغلامه جريج والولد الآخر هنذكره في الحديث، وقصة ماشطة بنت فرعون، وطبعا في رواية فيها ضعف اللي هي شاهد يوسف، لا ضعيفة هذه لأنه شاهد يوسف كان الوزير اللي مع العزيز ما كان شيء الطفل الصغير والحاج، رواية الطفل الصغير ليست صحيحة. شاهد هنا إنه الولد سبحان الله نطق في المهد وقال ما قال له من أبوك؟ قال فلان الراعي، فبهدوا وشهدوا له وقالوا احنا هدمنا الصومعة بتاعتك، إن شئت أن نبنيها لك ذهبا فعلنا، بعد ما كانت من الطين نبنيها لك ذهبا، قال لا لا ذهبا ولا فضة، أعيدوها طينا كما كانت. طيب أسفين جدا إحنا يعني أنت الباشا مش إحنا، ولا المهم هو ماشي رأى وجوه المومسات البغايا الواقفين اللي معاها ولد واللي ما معاها ولد، فضحك، فظنوا أن ضحكه على أنه استطاع أن يسحرهم أو يضحك عليهم، فقال تعال تعال فيما ضحكت؟ انت بتضحك علينا؟ اللي عملت فينا ايه بالضبط؟ قال لا ضحكت تذكرت دعوة امي، كانت تأتيني امي وانا في صومعتي تجدني في صلاتي فتنادي علي من اسفل الصومعة يا جريج، يقول يا رب أمي وصلاتي، يا جريج، يقول يا رب أمي وصلاتي، يا جريج، قال فأقبل على صلاتي وأدع أمي، مرة تلو المرة كل ما تيجي تجد في صلاة، لغاية لما قلب الأم يعني تغير، وأنا يعني ما في مرة أجي لك يا جريج ترد علي، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ومضت. العلماء قالوا هنا لو كان الإنسان في نافلة يخرج منها ورد على أمه من باب البر بالوالدين، فقال أصابتني دعوة أمي، بيحكي لهم ليه هو بيضحك. والشاهد هنا وأنا أتكلم عن الكرامات أن نطق الغلام لتبرئة جريج كرام، غلام إيه؟ الصبي هذا اللي في المهد، نطقه كرامة، واستجابة دعوة أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوها ممسة كرامة، لأنه من الكرامات استجابة الدعوات. هذه لا يريدها الصوفية في كراماتهم، إنما هي كرامة الكرامة. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذه أم جريج دعت عليه واستجيب لها، فهي كرامة.
من الكرامات اللي حدثت ما حدث لأهل الأخدود، هذه سورة البروج نزلت فيهم وفيها من الكرامات ما فيها، وإنه توقد لهم النار ويلقوا في النار، وكان من ضمن الكرامات الخاصة إنه امرأة وهي يراد لها أن تلقي بنفسها في النار تتراجع، لا لذاتها لا لنفسها، وإنما لأن رضيعا على صدرها، رضيعا على صدرها، فتحركت شفقة الأم فهي تراجعت، هتلقي بنفسها وتترك الرضيع لمين؟ ولا تلقي بنفسها مع الرضيع؟ فإذا بالله عز وجل ينطق الرضيع يقول يا أمه قعي في النار فإنك على الحق، قعي في النار فإنك على الحق. هذه كرامة. طفل ثاني في المهد ينطق قعي في النار فإنك على الحق، ومين اللي يتخيل المسألة بهذه الصورة؟ وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة أصحاب الأخدود، ذكر هذا الحديث والسورة سورة البروج بكاملها فيهم. تعالى لحدث آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة وطفل، والطفل على يد أمه أو ترضعه كان يرضع من ثديها، وإذا بالمرأة ترى فارسا على فرس فارح، فأعجبت بالفارس وراحت تدعو تقول اللهم اجعل ولدي مثله، فترك الولد ثدي أمه ونظر إلى الفارس قال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله، هذا ممن نطقوا في المهد، وهي في باب الكرامات، وهي في باب الكرامات. طيب، أمثال هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر كرامات لأمم سابقة كثير. تعال بنا إلى الكرامات في هذه الأمة، كرامات للنبي عليه الصلاة والسلام أشرنا إليها، وقلنا في كرامات ليست على سبيل التحدي والتعجيز تسمى كرامة، لكن العلماء أوردوها في باب المعجزات وقبلنا على العين والرأس، ونحن كطلبة علم ربما لا نعرف من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشيء اليسير، لكن لما تقرأ في كتب الشمائل تجد أن المعجزات فاقت 1000 معجزة حسية للنبي عليه الصلاة والسلام، وجلها كان في باب الكرامات، لكن خليها معجزات خلاص. نأتي للكرامة في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة وكثرة بكثرة، يعني نسبيا، كلمة كثرة نسبيا. لماذا؟ لأن الكرامات التي ظهرت في التابعين أكثر من الصحابة، وفي تابع التابعين أكثر من التي ظهرت في التابعين، وهكذا صارت تكثر في الأجيال المتلاحقة أكثر مما كانت في حياة الصحابة. وبرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الإنسان إذا كمل إيمانه أوكل إلى إيمانه، أما إذا حدث له قدر من الضعف أدركته كرامته فتكون كالإنقاذ له. فليس التابعون كالصحابة ولا تابع التابعين كالتابعين، فكانت تكثر فيهم الكرامات لا لأنهم أكثر إيمانا، وإنما لأنها تكون بمثابة النجدة لهم إذا ضعف إيمانهم، فهم ليسوا في كمال الإيمان كالصحابة، وليس تابع التابعين كالتابعين وهكذا.
لكن حدث في الصحابة كرامات،
وسجلت لنا السنة من الكرامات التي حدثت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. من ذلك أبو بكر رضي الله عنه جاءه أضياف فصنع لهم طعاما، وضع الطعام بين يدي الضيفان، وكلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها، هم يأكلوا والطعام يزيد، يأكلوا والطعام يزيد. يذكرك لما تيجي تعمل العيش تخمره، تلاقي بسم الله ما شاء الله كل شوية، كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها. استغرب سيدنا أبو بكر، الضيوف أكلوا شبعوا والأكل زاد، رح سيدنا أبو بكر واخذ الطعام وطالع على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله جاءني ضيفان كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها، على بركة الله ادعي إخوانك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لها الصحابة، يدخل الصحابة دعوا عشرة عشرة يأكلون والطعام يزيد لا ينقص. فكانت كرامة أبي بكر رضي الله عنه هذه واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة، وكراماته يكفي أن القرآن كم مرة نزل يوافق رأي عمر، هذا من الكرامات. يمكن حد ما يعدهاش في الكرامات، لكن لا، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، كرام. إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، يخاف منك. يقول علي كنا نرى أن السكينة تنطق على لسان عمر، الملائكة. طيب غير هذا، غير هذا في حياة عمر، لغاية لما عمر بن الخطاب في خلافته وأرسل الجيوش لفتح بلاد فارس، واقف يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده في المدينة المنورة، وينقطع البث ويتوقف الإرسال، وسيدنا عمر يوقف الخطبة، وبعد لحظات يا سارية يا سارية الجبل 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 الجبل، ثم يعود فيتم خطبته. حد فهم هذا؟ الصحابة لازم يسارية، سارية هناك في بلاد فارس وين الجبل؟ سارية يسمع الكلمة من عمر على بعد آلاف الأميال، يروح بعد ما كاد أن ينهزم أمام الفرس يتسلق مع الجيش إلى الجبل ويجعل الجبل في ظهره ويتحصن ويحتمي ويقاتل فينتصر أو ينصره الله عز وجل، ويرجع الجيش منتصرا. وبعدين يقول سارية والله كدنا أن نهزم، وإذا بي أسمع صوتا كصوت عمر لا يختلط علي، يقول يا سارية الجبل الجبل، فصعدت وجعلت الجبل في ظهري وصرت أقاوم وأقاتل من جديد حتى نصرنا الله. يا رجل والله ونحن كنا في المدينة هذا عمر يخطب، وإذا به يتوقف عن الخطبة ويصرخ يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ونحن لا ندري عن الأمر شيئا. كرامة، كرامة من باب واسع جدا. عندك القدرات البشرية جعلتني جالس في اسطنبول في تركيا والناس في العالم بتسمعني، طب دي قدرة البشر، فما بالك بقدرة صاحب القوى والقدر. مش الآن في البث المباشر، ما عنديش طلبة علم جالسين أمامي مثلا كما ينبغي، لكن من كل بلاد الدنيا في اللي بيسمع البث المباشر. دي قدرة البشر عملت كده، فلا تستغرب على قدرة صاحب القوى والقدر رب البشر يجعل عمر يشوف تطوى له هذه الأماد وتلك الأبعاد ويرى سارية ويقول له الجبل الجبل والصوت يوصل لهناك زي ما في ناس دلوقتي في كل الدنيا سمعين صوتي ومش سمعين صوتي بس ده كمان شايفيني في الكرامة بتاعت عمر كانت هكذا سيدنا عثمان كان لي كرامة واللي فيها كرامات عثمان كتير لكن دخل عليه رجلان قد نظر إلى امرأة أجنبية فهو لما دخل عليه قال ما لي أرى في أعينكما أثر الزنا وكان قد نظر إلى تلك المرأة حتى قال أحدهما يا عثمان أوحي بعد رسول الله ولكنك نزل عليك الوحي يقول إن احنا نظرنا المرأة الكلام ده في الشارع وانت هنا في البيت قال لا ولكن اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله كرامة سيدنا علي كان لي كرامات ولما أصابه الرمد يوم خيبر ودعا لي النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ وراح يقاتل وقيل سقط منه الدرع فاقتلع باب الحصن وصار يقاتل من ورائه طيب سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يكون معروف اسمه إلا في هذه الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في مهمة وهو ماشي في الصحراء طلع عليه الأسد مالك يا أسد إني رسول رسول الله إني رسول رسول الله فهز ذيله ومضى أمامه ودله على الطريق تقول لي أسد أسد وبقى حارس ودله على الطريق والله والحديث صحيح وكل الأحاديث صحيحة وكرامة كرامة بس ما فيهاش التخاريف اللي موجودة في كتب الصوفية الزبيرة صحابية بتعذب في مكة يقال زبيرة والزنيرة فيها في اسمها يعني قراءة الاسمين عذبها المشركون في مكة حتى فقدت بصرها فقالوا أفقدها اللات والعزى بصرها قالت كلا والله فرد الله عز وجل عليها بصرها أم أيمن أم أيمن اللي كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام هاجرت من مكة للمدينة بمفردها وكانت صائمة ولا زاد ولا ماء ولا شيء وإذا بها وقت المغرب تسمع حسا فوق رأسها نظرت فإذا بإناء نزل من السماء فشربت حتى ارتوت والله ما ظمئت بعدها حتى ماتت خالد بن الوليد في سرية يقول له القوم إن شربت هذا السم لم نقاتلك وتبعناك وأسلمنا معك فقال بسم الله فشرب السم فلم تصبه إلا العافية كرامة كرامة العلاء الحضرمي في الغزو أو في الجهاد اعترضهم البحر طيب يعملوا إيه يرجعوا لا يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم بسم الله وخاضوا البحر فوالله لم تبتل سرج خيولهم وخاضوا البحر لم تبتل سروج خيوله يدوب بس رجلهم في الماء سيدنا أسيد رضي الله عنه يقرأ القرآن نزلت الملائكة لقراءته واقتربت جدا من الأرض. الفرس عند أسيد بن حضير هاجت، بص لقى طفل عنده ابن ولا حفيد قريب من الفرس والفرس هاجة، فخاف من أن تهيج الفرس فترفز الطفل فتوقف عن القراءة، فتركت الفرس وهي هاجها. راح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام فحكى له الأمر، قال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونها لا تختبئ عنهم ولا تختفي عنهم. وسيد بن حضير مع صحابي آخر، يا رب ذكرني اسمه، يا رب، خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، وإذا بنور يضيء لهم الطريق مثل الكهرباء اللي عندنا دلوقتي، فيضيء لهم الطريق حتى افترق، فافترق النور معهما حتى أوصلهما إلى منزليهما. كرامة، كرامات كتير للصحابة وكرامات للتابعين وتابع التابعين. أنا قرأت في هذا كتاب من أقيم ما كتب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم فيه عن الكرامات، وثق الأحاديث وخرجها، وأنا نقلت شيئا من ذلك في كتاب حقيقة الإيمان عند الكلام عن مفهوم الولاية والكرامة. ويقول وظلت الكرامات تظهر في الناس، وهي وشوفوا في القرن السابع الهجري، يقول ورأينا من الكرامات الشيء الكثير، وهو رضي الله عنه ورحمه الله حدثت له كرامات كثيرة في جهاده ضد التتار وفي سجنه وفي أشياء كثيرة كانت له كرامات، هو وغيره من العلماء ومن الأولياء ومن الصالحين. وراح رحمه الله تعالى يفرق بين الكرامات وخوارق العادات الأخرى، لأن الكرامة قد تصل لحد أن تكون خارقة للعادة. قال لكن إذا كانت خارقة للعادة على يد إنسان مؤمن صالح هي كرامة، طب لو على يد مشعوذ كذاب مدعي للنبوة تظهر على يدي خوارق العادات؟ هنا تظهر خوارق عادات على يد مشعوذ، آه والله، ولكن لا تسمى كرامة. منها ما يكون سحرا وما يكون شعوذة وما يكون دجلا وما يكون إهانة، أنواع من خوارق العادات مذكورة في كتب علم الكلام. وهكا أمثلة سريعة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت حدثت غزوة أحد جرح فيها اللهم صل وسلم، لسالة عينه على خده من لا إله إلا الله، هذا سأذكره إن شاء الله. لما سالت عينه على خده جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال بسم الله وتفل فيها وأعادها إلى موضعها، فصارت أفضل من السليمة، أفضل مما كانت عليه. فالناس راحوا لمسيلمة الكذاب، قتادة الصحابي، عين قتادة تقرأها في الصحيحين، عين قتادة رضي الله عنه سالت عينه على خده متعلقة في عرق وهي مسكة كده، وإلا راح لنبع الاستناد بسم الله وتفهم وردها مكانها، عملية لا مشرط ولا مرهم، هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام برضه، وهي معجزة في نفس الوقت. وسيدنا قتادة ربنا أكرمه وعادت عينه أفضل مما كانت. فلما قيل لمسيلمة الكذاب محمد رد عين أحد أصحابه إليه وكانت عينه تسيل على خده داخل ومسكها على خده قبل ما العرق اللي باقي ده ينقطع. احنا يا مسيلمة جايبين لك واحد عينه في مكانها بس أعور ما بيشوف بعينه، وبدل ما الناس تقول له يا أعور يا أعور وهو مش شايف كويس، عاوزينك يعني تظهر معجزة وانت راجل نبي، خليه يشوف بعينه بس، خليها تنور له ماله هاتوه. جابوا له الأعور تفل في العوراء عمية السليمة. عندنا مثل مصري يقول جاي كحلها عماها، وده بصق في العوراء فعمية السليمة. هذه خارق للعادة ولكنه اسمه امتهان. من الجماعة المتنبئين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجح بنت الحارث والعبسي صاحب صنعاء هذا العبسي من اليمن، كانت تظهر عليهم خوارق العادات والشياطين معاهم، ولدرجة أنه كان الصحابة عاوزين يقاتلوا هذا العبسي والأسود العنسي هذا والسيوف لا تؤثر فيه، والشياطين تحول بينهم وبين سيوف المسلمين، حتى قال أحدهم انتوا سموا اذكروا الله، فقال بسم الله راحوا مطيرين رقبته أول ما قالوا بسم الله، لأن الشياطين كانت تحول بينهم وبين من يقتله. وذكر في هذا الشيء الكثير، في خوارق عادات تظهر على يد هؤلاء، وكان يقول لأصحابي أنا أتيكم الآن بطعام أو بحلوة من الشام ومن اليمن ومن هنا ومن هناك، وكانت الشياطين تأتي لأنه أوتوا قدرة على الحركة الخفة سرعة ويأتيهم بمثل هذا، وكانوا يذكرون أمورا غيبية هي ليست من الغيب، وإنما الجن يأتيهم بأخبار هي كأنها غيب على الناس ولكنها ليست بغيب، من جنس ما كانت الجن تسترق فيه السماء وتأتي بالكلمة من الحق وتكذب عليها 99 كذبة إلى غير ذلك. وهكذا يفعل السحرة والدجالون والمشعوذون، وربما أتوا بخوارق العادات أو ذكروا للناس أمورا كأنها من الغيبيات وهي ليست كذلك، وإنما أولياؤهم الشياطين يعينونهم بهذا ويمدونهم وكذا وكذا. فلا بد وأن نفرق بين الولي الصادق والدعي الكاذب، وبين خارق للعادة يكون كرامة، وبين خارق للعادة يكون شعوذة وامتهانا. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن رجلا حملته الشياطين من بلده إلى الكعبة وإلى عرفة بثيابه، ظل بثيابه لغاية لما دخل العرف، كل الناس في عرفة بالإحرام وهو بثيابه، حمله الشيطان من بلدي إلى عرفة وراح يقول للناس أترونني؟ نعم أنت فلان، ألا تعدوني حاجا؟ قالوا لا أنت لست حاجا، لست محرما، لست محرما. فتخيل الشيطان حمله من بلده إلى عرفة وعاد به من حيث حمله. ولو أن إنسانا رأيته يطير في الهواء أو يسبح يمشي على الماء وذكرت الله وخنس عنه الشيطان لرأيت الذي في الهواء يسقط والذي في الماء يغرق. ولذلك كان من بين كلمات الصوفية الجيدة على يد أو على لسان الجنيد، إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولم يلتزم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنما هو شيطان. إنما قال هذا لأن الشياطين كانت تحمل الناس وتطير بهم في الهواء وتمشي بهم على الماء وغير ذلك من الخوارق.
فإخواني هذه قضية كبيرة، لو أردت أن نتوسع فيها تحتاج مني لعدد المحاضرات، ولكني أردت أن أبين ما هو الصواب وما هو الخطأ في باب الكرامة، من بعد الكلام عن الولاية، من بعد الكلام عن الوسيلة والشفاعة المرك. إذن هذه بفضل الله خمس، نقول خمسة مفاهيم: الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، لما وضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها حتى صار كثير من العبادات لغير الله عن طريق هذا أو هذه المفاهيم، أردنا أن نبين فيها وجه الصواب من الخطأ والمشروع من الممنوع والصواب من الباطل. فالحمد لله أن بينا ذلك، اكتفينا بهذا القدر وقد تجاوزنا، لكن لا بأس حتى تكون المعلومة مكتملة، وحتى يعني لا نحتاج أن احنا نأخذ محاضرة أخرى في باب الكرامة، خاصة وقد اختصرت القول اختصارا فيما سبقها، فكان كذلك الأمر بالنسبة للكرامة اختصارا. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.